الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، رزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا. وبعد، لعلنا أن نبتدئ هذا المجلس بقراءة شيء من الأحاديث من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا معاذ بن معاذ حاء، وقال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أنه قال: حدثنا روح أنهما قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة. قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث، لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45، ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره.
قول المؤلف: باب في الإمام، المراد به صاحب الولاية ومثله أمير الجيش، يقيم عند الظهور، المراد بالظهور الانتصار والفوز على العدو، عند الظهور على العدو بعرصتهم. الإقامة أن يلبث، والعرصة المراد بها المكان الواسع الذي يجتمعون فيه لأغراضهم. والمعنى في هذا أن يكون هذا من إظهار انتصار المسلمين، ومن تعليق الناس بهذا الانتصار ليكون أقوى لمعنويات المسلمين. ثم أورد المؤلف من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب أي انتصر على قوم أقام أي لبث بالعرصة أي المكان المتسع ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، من أجل أن يعرف وتتقوى معنويات أهل الإسلام، وليكون هذا أقوى في غلبة المسلمين. قال الإمام أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث، لأنه ليس من قديم حديث سعيد. سعيد الذي في الإسناد هو سعيد بن أبي عروبة، وسعيد قد تغير في آخر عمره، قال المؤلف تغير سنة 45، يعني بعد 100، ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره، يعني آخر عمره. ثم قال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عن في تغيره. وكيع قد روى عن سعيد قبل التغير بلا إشكال، ولكن هل روى عنه بعد التغير؟ مما يجعلنا نتوقف في جميع رواياته عنه أو لا، هذا من مواطن الخلاف بين أهل الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في التفريق بين السبي. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شيبة عن علي، أحسن الله عليكم، عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83. قال أبو داود: والحرة سنة 63، وقتل ابن الزبير سنة 73.
نعم، هذا الحديث قول المؤلف: باب في التفريق بين السبي، أي هل يجوز أن يفرق بين القرابة من السبي بحيث يوضع القريب عند شخص والقريب الآخر عند شخص آخر أو لا؟ والعلماء لهم مذاهب في هذا، منهم من يرى أنه لا يجوز التفريق بين القرابة مطلقا، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، ومنهم من يرى أن هذا يكون بين الوالد وولده، والولد والوالدة وولدها. وقال الإمام أبو حنيفة: بعد البلوغ لا بأس من التفريق. وقال الإمام الشافعي: بعد التمييز لا بأس من التفريق. وقال مالك: العبرة في هذا بالإنبات، فما قبل الإنبات لا يجوز التفريق فيه، وما كان بعد فيجوز. والإمام أحمد يقول بأنه لا يجوز التفريق مطلقا حتى ولو كانوا كبارا. ثم أورد من حديث علي رضي الله عنه بإسناد حسن أنه فرق، أن عليا فرق بين جارية وولدها، يعني أعطى جارية لشخص والولد لشخص آخر، أو باع ولدها وأبقى ملكيتها. قال: فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن التفريق بينهما، ورد البيع. ورد البيع يعني أنه أبطل البيع لكونه قد اشتمل على تفريق بين الوالدة وولدها. وفي هذا عناية الإسلام بالمماليك، وفيه أيضا أنه حرص على جمع القرابة وعدم تفريقهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال: حدثنا هاشم بن القاسم أنه قال: أخبرنا عكرمة أنه قال: حدثني إياس بن سلمة أنه قال: حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزاره، فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا، فجئت بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم، معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر رضي الله عنه بنتها، فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى، ففداهم بتلك المرأة.
قوله: باب في المدركين، أي البالغين، يرخص في التفريق بينهم بحيث يعطى ملكية أحد البالغين لشخص ويعطى ملكية قريبه لآخر. وأورد المؤلف من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بإسناد فيه عكرمة ابن عمار قال: خرجنا مع أبي بكر، يعني في غزوة، وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزار قبيلة من قبائل العرب، فشننا الغارة، أي قمنا بالهجوم على العدو مرة واحدة بجميع أفرادنا. قال: ثم نظرت إلى عنق من الناس، أي جماعة من الناس فيه الذرية والنساء، فرميت بسهم يعني جهتهم، فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا، فأتى بهم لأبي بكر الصديق. لما رماهم بالسهم خافوا منه فاستسلموا له. قال: فجئت بهم إلى أبي بكر، فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم، يعني أن ثيابها على نوع من أنواع الثياب معروفة عندهم، معها بنت لها من أحسن العرب يعني جمالا، فنفلني أبو بكر بنتها، يعني أعطاني زيادة عن مقدار مالي من سهم الغنيمة ابنتها، وذلك لأنه أتى بهؤلاء جميعا أسرى. قال: فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمة، هب لي المرأة أي أعطني إياها. وقال له ذلك، قال: والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من الغد مثل ذلك. قال: لله أبوك. فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة في فداء بعض الأسرى في أيديهم. وفي هذا جواز مفادات الأسير بالأسرى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال: حدثنا صالح بن سهيل أنه قال: حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر رضي الله عنهما ولم يقسم. قال أبو داود: وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد. وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي، المعنى أنهما قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف ها هنا: باب في المال يصيبه العدو، يعني إذا كان هناك مال مسلم تمكن العدو من أخذه، فهل يملكه ذلك العدو بحيث إذا استولى عليه المسلمون مرة أخرى يصبح من الغنيمة، أو نقول لا زال على ملك مالكه الأول، ومن ثم إذا أخذه المسلمون فإنهم يعيدونه لمالكه الأول. وأورد من حديث ابن عمر أن غلاما له أبقى أي هرب إلى العدو فظهر عليه المسلمون، أي تمكن المسلمون من أخذه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر. فظاهر هذا أن المشركين لم يملكوا شرعا ذلك المملوك ولم يجعله مع الغنيمة. ثم أورد من حديث ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون، فرد الفرس على ابن عمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له يعني هرب مملوك لابن عمر فلحق بأرض الروم فظهر المسلمون عليهم، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن ما يأخذه الكفار من المسلمين لا يملكونه بذلك الأخذ، ويبقى على ملك مالكه الأول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من يخرج من المسجد وهو معتكف لتوصيل أهله خوفا عليهم من الزحام؟
الاعتكاف الأصل فيه أن يلزم المعتكف المسجد وأن لا يخرج منه، فإن مفهوم الاعتكاف في لغة العرب اللبث، وهذا هو الأصل، لكن إذا عرضت حاجة فلا بأس من الخروج، ومن ذلك أن يكون هناك حاجة في خروجه مع أهله ليوصلهم مكانهم أو منزلهم. وقد جاء في الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أتينا إليه في اعتكافه، فتحدثنا معه ساعة في المسجد، ثم خرجنا إلى بيوتهن، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لها أبواب مشرعة في المسجد إلا صفية رضي الله عنها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية ليقلبها، أي يعود معها إلى بيتها، وفي الطريق رآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما: إنها صفية. قال الرجلان: أوفيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فهذا فيه دلالة على جواز أن يقلب الإنسان أهله من المسجد إلى بيتهم إذا كان معتكفا، وأنه لا ينقطع الاعتكاف بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للاعتكاف شروط وواجبات؟
نعم. الاعتكاف المراد به اللبث في المسجد، وهذا اللبث بنية التقرب لله جل وعلا، فالركن الأول لبثه في المسجد وعدم خروجه منه، والركن الثاني نية التقرب لله جل وعلا بذلك، ويفسده الجماع لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبعض أهل العلم اشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، وبعضهم اشترط أن يكون يوما وليلة، ولكن قد ورد في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال له عمر: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهنا اعتكاف بالليل، فدل هذا على أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما وليلة، ودل هذا أيضا على أنه لا يشترط أن يكون المعتكف صائما، إذ الليل ليس محلا للصيام. وبعضهم اشترط أن يكون المسجد أن يكون اللبث في الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يحتاج إلى الخروج إلى أداء الصلاة مع الجماعة، فيتكرر ذلك مما يتنافى مع مفهوم الاعتكاف. ولا يشترط أن يكون ذلك المسجد مما تقام فيه الجمعة، لأن الجمعة مرة في الأسبوع، فالخروج إليها لا يتنافى مع مفهوم الاعتكاف، بخلاف الخروج لأداء صلاة الجماعة فإنه متكرر في اليوم تكررا كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول: كنا في الطائرة فأعلن ربان الطائرة في الطريق على دخول وقت المغرب وقت الإفطار، فأفطرنا، ثم بعد ذلك رأينا الشمس طالعة لوجود الجبال، ما حكم هذا الإفطار وهل نقضي ذلك اليوم؟
نعم، الذي يظهر وجوب قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الشمس أسرع من الطائرة، وبالتالي لا يمكن للمرء أن يدرك الشمس بعد غروبها وقد ظهرت مرة أخرى، ومن هنا فعليهم قضاء هذا اليوم. والذي يظهر أن هذا الإبلاغ نتيجة غروب الشمس على من كان تحتهم في الأرض، ومن كان في العلو فإنه لا يتبع من كان في الأرض، فقد تغرب الشمس على من في الأرض وتكون لم تغرب بعد على من في الطائرة، ومن ثم فالأظهر أنهم أكلوا قبل غروب الشمس. وإذا أكل الناس قبل غروب الشمس ثم ظانين أن الشمس قد غربت ثم ظهرت الشمس، فإن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون يجب قضاء هذا اليوم، وهناك طائفة من التابعين لم يوجبوا القضاء. ومنشأ الخلاف في هذا فهم حديث عروة عن أسماء أن الناس في عهد النبوة جاءهم سحاب كثيف فظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم انقشع السحاب وبانت الشمس. فهذه الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر الناس فيها بالقضاء أو لم يؤمروا؟ فعروة لم يذكر ذلك، وهشام الراوي عنه ابنه لما سئل عن ذلك قال أو بد من قضاء، يعني أن من الأمور المستقرة إيجاب القضاء عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو الراجح في عدد ركعات صلاة التراويح؟
صلاة التراويح قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة الليل جاء فيها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولا يوجد هناك عدد محدد لا يزاد عليه ولا ينقص في صلاة الليل، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، قالت عائشة لم يكن يزيد عليها في رمضان ولا في غيره، ولكن روى ابن عباس أنه صلى 13 ركعة في ليلة، فدل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ليس على سبيل المنع من غيره. والصحابة في عهد عمر لما اجتمعوا على أداء صلاة التراويح وكانوا سابقا يصلونها أوزاعا جماعات في المسجد، وجمعهم عمر على أبي، كان أبي يصلي 23 ركعة، وذلك بمحضر من الصحابة وإقرار منهم رضي الله عنهم. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن الأفضل في صلاة التراويح أن تكون 23، وذهب الإمام مالك إلى أنها تصلى، أو إلى أن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح 36 ركعة، وبعض أهل الحديث فضل أن تكون 11 ركعة، والخلاف هذا إنما هو في الأفضلية. ولذا فإن الأولى بالإنسان إذا صلى وحده صلى 11 ركعة لكن يطيل القراءة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى مع إمام صلى معه حتى ينصرف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عند الانتهاء من الشوط السابع في السعي، هل يوجد هناك ذكر أو دعاء أم يخرج مباشرة؟
الأظهر أنه عند انتهاء المعتمر من السعي في المروة أنه يستحب له أن يدعو، فإن الأحاديث قد جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند المروة، وظاهرها أنها تشمل ما كان في الشوط في نهاية الشوط الأخير. نعم.
يقول: من فاتته راتبة الظهر القبلية، هل يجوز له قضاؤها بعد الظهر؟
نعم، يجوز له قضاؤها. النوافل على نوعين: السنن الرواتب، وهذه يشرع قضاؤها إذا فاتت، وهي أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه سنن رواتب، ويشرع للإنسان إذا فاتته أن يقضيها. وقد جاء في الحديث أن وفد عبد القيس شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة البعدية للظهر، ولم فصلاها بعد العصر، فصلاها بعد العصر، مع أن هذا وقت نهي موسع، إلا أنه صلى فيه قضاء السنة الراتبة. والنوع الثاني من أنواع النوافل السنن المطلقة، أي غير المقيدة ولا مرتبة، وهذه السنن لا تقضى إذا فاتت، ومنها أربع الركعات التي قبل العصر، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. فهذه إذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها. ومثل هذا سنة الضحى. وأما بالنسبة، وهناك نوع ثالث يشرع قضاؤه إلى وقت معين، ومنه صلاة الليل، فإنه يشرع قضاؤها من الغد إلى وقت الزوال فقط. قد ورد في الحديث أن من فاته ورده من الليل فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قامه من الليل، فدل هذا على أن صلاة الليل يشرع قضاؤها إلى الزوال من الغد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استخدام ماء زمزم في الطبخ والشاي وما أشبه ذلك؟
نعم، يجوز ذلك ولا حرج فيه، وإن كان الناس لا يستحسنون طعمه، خصوصا في ما يطبخ كالشاي ونحوه، فإن الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا يضعونه في أطعمتهم، ومن ثم لا حرج في استعماله في ذلك، ويدل عليه أصل الإباحة الذي ورد في الشارع.
أحسن الله إليكم. يقول: من طاف طواف التطوع، هل له أن يأتي بركعتين خلف المقام حتى في وقت النهي؟
مسجد الكعبة، الأظهر من قولي أهل العلم أنه لا يوجد فيه أوقات نهي، كما هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لما ورد في السنن وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل هذا على أن مسجد الكعبة لا يوجد فيه أوقات نهي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: صاحب وكالة سياحية يأخذ معه نساء بدون محرم، فهل عليه شيء في ذلك؟
نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: دخل كنا في الطائرة ودخل علينا وقت صلاة الفجر ولم نجد الماء، فماذا نصنع؟
إذا خشي الإنسان فوات الوقت تيمم بما يجد عنده وصلى، وذلك أن الله جل وعلا قد أوجب على المؤمنين أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على المؤمن أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها. وقد جاء في الشرع أن من عجز عن شيء من واجبات الصلاة فإنه يؤديها ولو لم يكن معها ذلك الجزء المعجوز عنه. ومن ذلك أيضا أن الشرع قد جاء بالمحافظة على وقت الصلاة ولو أدى ذلك إلى تفويت شيء من فرائضها. ومن هنا لما جاءت الشريعة بمشروعية صلاة الخوف كان في أدائها ترك لبعض واجباتها وأركانها، ومع ذلك مراعاة لأداء الصلاة جماعة في الوقت جاء الشرع بمشروعية الصلاة على تلك الحال. ومن هنا فإن من خشي فوات الوقت ولم يجد الماء فإنه يتيمم، وقد قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما ما يمسح عليه فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأن التيمم لا يضرب فيه إلا على تراب فيه غبار، وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، وكان مما استدلوا عليه حديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا فدل ذلك على عدم إجزاء ما سواه. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن كلمة وتربتها هذا من أسماء الذوات وليس من الأوصاف ولا الغايات ولا الشرط، واسم الذات هذا يقال له لقب، والألقاب ليس لها مفهوم مخالفة. وذهب الإمام مالك إلى جواز التيمم من كل ما كان من جنس الأرض، ومن أمثلة ذلك التيمم على الحصى والتيمم في الرمال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يقطع الرمال المتطاولة، ولم يكن يؤثر عنه أنه نقل التراب ليتيمم به، ولم يؤثر عنه أنه امتنع من التيمم على الرمل. فالقول الأول لا يجيز المسح على الرمل لأنه ليس بتراب، والقول الثاني يجيزه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز التيمم بكل ما على الأرض سواء كان من جنسها أو من غير جنسها، استدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب التيمم على رحله وعلى الجدار، ولعل هذا القول أظهر، فإن ظاهر الآية يدل عليه في قوله: فتيمموا صعيدا، والصعيد كل ما كان صاعدا على الأرض، ويدل عليه هذه الأحاديث التي هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل يجوز لمن يصاب بالرعاف أن يتيمم، وهل له أن يفطر؟
من أصيب بالرعاف فالأصل أن الماء لا يؤثر على الرعاف، قد يؤثر الاستنشاق فيترك الاستنشاق وحده، وفي هذه الحال هل يلزمه تيمم مع وضوءه؟ قولان لأهل العلم: الأظهر أنه لا يلزمه ذلك، وأنه يكتفي بوضوئه. وأما بالنسبة للصيام فالأصل أن الرعاف يخرج من البدن بغير اختيار الإنسان، حتى ولو خرج باختياره فإنه لم يدل دليل على أن الصوم يفسد بذلك، والأصل بقاء الصوم وصحة صيام الصائم. وأما ما ورد من الأحاديث في الحجامة من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذه الأحاديث في الحجامة خاصة، ولم نعرف المعنى الذي من أجلها ثبت الحكم في الحجامة، وإذا لم يعرف المعنى لم يصح القياس على هذه الأحاديث. وهناك فرق بين الحجامة وبين الرعاف، وبالتالي لا يصح قياسه عليها. نعم.
يقول بارك الله فيكم: أحرمت من الميقات ولمست الطيب نسيانا، فهل علي شيء أو علي كفارة؟
إذا استعمل المحرم الطيب نسيانا فإنه لا يلزمه كفارة، وذلك لما ورد في الصحيح من حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وقد تضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، ما يفعل ما المحرم بالعمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من اجتناب محظورات الإحرام. فدل هذا، ولم يأمره بفدية، وذلك لجهله، والنسيان يماثل الجهل. ومن هنا نقول: من لبس المخيط ناسيا أو جاهلا وهو محرم، أو استعمل الطيب ناسيا أو جاهلا، فإنه يغسل أو يزيل هذا الأثر عنه ولا يجب عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الفدية في حديث يعلى بن أمية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح؟
لا بأس في طلب الدعاء من الرجل الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وفيهم عمر: يأتيكم رجل من قرن يقال له أويس، رجل كان بارا بوالدته، كان فيه برص، فدعا الله أن يزيله، فلم يبق منه إلا موضع درهم، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهذا الحديث يدل على جواز أن يدعو أو أن يطلب الرجل من غيره أن يدعو له. وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو، فقالت أم أنس: يا رسول الله، خويدمك أنس، أدعو له. في أحاديث متعددة فيها طلب الدعاء، فدل ذلك على جواز طلب الدعاء من الآخرين، وأنه لا حرج فيه. وإذا كان الطالب يطلب لنفسه قيل الأولى ألا يطلب، وإن كان يطلب لمصلحة من يطلب منه فلا حرج في ذلك، وليس من الأولى ترك طلب الدعاء في مثل هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل له أن يبيع منزله لمن يعلم أنه سيشتريه بقرض ربوي؟
إذا كان تعامل الإنسان لا حرج فيه فلا حرج عليه في هذا التعامل، فإذا باع البيت لا حرج فيه. والأموال المحرمة ثلاثة أنواع، النوع الأول ما كان محرما لذاته، فهذا لا يجوز الاستعاضة به ولا أخذه ولا البيع به ولا الشراء. ومن أمثلة ذلك الخنزير والخمر والميتة، فهذه أموال محرمة لذاتها، وبالتالي لا يجوز أن يستعاض عنها. ومثله الكلب غير المعلم، فهذه أموال لا يجوز الاستعاضة بها لأنها محرمة لذاتها. والنوع الثاني ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، من أمثلة ذلك المغصوب والمسروق، فهذه لا يجوز للغاصب أن يستعملها، ولا يجوز لأحد علم بحاله أن يتعامل معه فيها. فإذا علمت مثلا أن الجوال مسروق لم يجوز لك شراؤه، وهكذا لو كان هناك سلعة مغصوبة لا يجوز لك أن تستعيض بها، فلا تجعل مهرا في عقد نكاح، ولا ثمنا في عقد بيع، ولا أجرة في إجارة، ولا عوضا في عقد مزارعة أو مساقات، إلا أن مالك هذه السلع يجوز له أن يشتريها لتخليص حقه. وهكذا يجوز لمن أذن له المالك بالشراء. والنوع الثالث ما حرم من الأموال لكسبه، ومن أمثلة ذلك أموال الربا، فهذه ليست محرمة لا لذاتها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها، وإنما لكون طريقة كسبها محرمة. فهذا النوع لا بأس في أن يتعامل الإنسان مع أصحابه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ليهودي في شعير أخذه لأهله، وكان صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعوتهم ويأكل من طعامهم، مع أنهم كانوا لا يتورعون عن الربا ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل. فدل هذا على أن الأموال المحرمة لكسبها لا لذاتها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها فلا بأس من التعامل مع أصحابها، ولكن هذا المال المحرم يبقى دينا في ذمة من اكتسبه، ويجب عليه أن يخرج مثله من ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم سوء الظن بالمسلمين، وهل يكون ذلك من حديث النفس إذا تعمده؟
حديث النفس يكون بين الشخص وبين نفسه، لا يسمع به أحد ولا يعلم عنه أحد، فهذا هو حديث النفس، وقد عفي عن حديث النفس، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فإذا تكلم الإنسان به كان مؤاخذا بذلك الكلام. ومن هنا فإن المؤمن لا ينبغي به أن يسيء الظن في شخص لا يعلم حقيقته ولم يظهر منه بوادر سوء تعامل، فإن الله جل وعلا قال: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومن هنا فلا يجوز أن تظن بلا سبب، أن تظن الظن السيء بإخوانك بلا سبب ولا مقتضي له. ولا يعني هذا أن التعامل مع الآخرين لا يتحرز فيه، فالتحرز في التعامل هذا مطلوب شرعا، ومن هنا أمر الله جل وعلا بتوثيق الحقوق والديون، فأمر بكتابتها، وشرع أن توثق بالضمان وبالوكالة وبالرهن ونحو ذلك من أنواع توثيقة الديون. وليس في هذا منافاة مع حسن الظن أو مع ترك سوء الظن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أجد في نفسي ضعفا شديدا في فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى عنه، فهل هناك أسباب تعين على التقوي في هذا الجانب؟
الأسباب كثيرة، أولها دعاء رب العزة والجلال وتضرع بين يديه بأن يوفقك للعمل الصالح، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذا شرع للمؤمنين أن يدعوا في صلواتهم فيقولوا: اهدنا الصراط المستقيم. والأمر الثاني التوبة كلما وقع منك تقصير أو ذنب، فإن التوبة لها أثر عظيم في جعل الإنسان في مستقبل أيامه يترك المعاصي ويقدم على فعل الطاعات. والأمر الثالث الذي يكون سببا في إقدام الإنسان على الطاعة الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإنه يطرد الشياطين التي تؤز أصحابها إلى المعاصي أزا. ومن ذلك أيضا تغيير بيئة الإنسان، ومن ذلك تغيير الرفقة الذين قد يتهاون الإنسان معهم في فعل المعصية. قد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. ولهذا السبب جاءت الشريعة بمشروعية تغريب الزاني ليبتعد عن مجتمعه وبيئته، فيتعود على ترك ما كان يفعله معهم أو بعلمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الطواف على السطح؟
لا حرج في الطواف على السطح، فإنه ليس الطواف على مجرد البناء، وهواء الكعبة يأخذ حكمها، وبالتالي فإنه يعد طائفا على الكعبة. وقد أشار الفقهاء الأوائل إلى أن من طاف على جبل أبي قبيس فإن طوافه صحيح، مع أنه إنما يطوف في مكان عال عن بناء الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون: لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الصلاة، ولو تقدم أمر بإعادة الصلاة. والقول الثاني منسوب للإمام مالك، وقال به بعض الحنابلة منهم المجد بن تيمية، أنه عند الحاجة لا بأس أن يتقدم المأموم على الإمام. وقول الجمهور في هذا أظهر، فإن الإمام يقتدى به، ما سمي إماما إلا لتقدمه. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة كانت بتقدمه عليهم، ونحن مطالبون بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: أحد الأخوات جاءتها الدورة الشهرية في بلد إقامتها ثم قدمت إلى مكة ولم تنوي العمرة وطهرت، فماذا تفعل؟
إن أرادت العمرة تذهب إلى الميقات.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف التعامل مع المسلم الذي يكذب وهل يهجر؟
المسلم الذي يكذب ينصح ويخوف من الله جل وعلا، ويبين له أن الكذب حرام، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وقال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا حدث كذب. وإذا تقرر هذا فإن النصيحة مشروعة فيما في التعامل معه. أما الهجر فإنه لا يشرع إلا في ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا كان لمصلحة من يهجر، كمن يظن أنه سيصلح حاله عندما يهجر، ومن هذا ما وقع في حادثة المخلفين في غزوة تبوك، كما ورد في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. والحال الثاني إذا كان الهاجر يخاف على نفسه منه، فإنه يهجره خوفا على نفسه. والحال الثالث أن يهجر خشية من أن يغتر الناس بمصاحبته أو بعلاقته بغيره، فهذه هي الأحوال التي يجوز الهجر فيها. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن الهجر للمسلم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صيام من ينام من أول النهار إلى آخره وقد يفوت بعض الصلوات؟
صيامه صحيح، وعليه أن يتخذ من الأسباب ما يجعله بإذن الله يقيم الصلاة في أوقاتها، وعلى من حوله أن يوقظه للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من توجيه إلى من يدعو إلى المنهج الصحيح، وكيف يتعامل مع الناس ويقنعهم بهذا المنهج؟
لا شك أن المرجع في الأحكام الشرعية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا باتباعهما والأخذ عنهما، كما قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى نبيه الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وآيات الله القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعول عليه، وبالتالي على الإنسان أن يحرص في أفعاله على جانبين: نية الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. ومن فضل الله عز وجل أن جعل بين أعيننا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به فيها، وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم الذين يسار على طريقتهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذا هو المنهج، والدعوة إليه هي الدعوة إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك، فالدعوة إلى سبيل الله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه هي الدعوة الصحيحة، الدعوة التي ترضي رب العزة والجلال.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من مكث في المسجد يقرأ القرآن ويتنقل من ناحية إلى أخرى يصدق في حقه أنه جلس في مصلى حتى تشرق الشمس؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله هنا جلس، هل المراد حقيقة الجلوس أو المراد اللبث في موطن الصلاة ولو لم يكن هناك جلوس؟ هذا من مواطن اختلاف فهم العلماء لهذا الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: تريد الحج وعندها ابن عمره 13 سنة، فهل يصح أن يكون محرما لها؟
إن كان بالغا صح أن يكون محرما، والبلوغ تعرفون أن له 3 علامات، منها الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، ومنها الاحتلام، ومنها بلوغ 15 سنة. فإذا أكمل الإنسان 14 سنة ودخل في 15 أصبح في حكم البالغين، ولزمه ما يلزم البالغين، وثبت له أحكام البالغين من المحرمية وغيرها.
أحسن الله إليكم. يقول: من وقع في الغيبة والنميمة هل يفطر بذلك؟
من وقع في الغيبة، المراد بالغيبة ذكر معايب الآخرين مما يكرهون ذكره ولو كانت فيهم. وأما النميمة فالمراد بها نقل الحديث على جهة الإفساد، كأن يقول لشخص: فلان يسبك ويقدح فيك. وكلاهما من المعاصي والذنوب، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فدل هذا على تحريم الغيبة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. لكن لو فعلها الصائم فإنه لا يفسد صومه بذلك، وإن كان ينقص أجره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، فهذا الذي سابه أو صاخبه لم يفرق فيه بين كونه صائما وغيره. وقد قيل للإمام أحمد: المغتاب يفسد صومه؟ قال: لو فسد صومه ما سلم صوم أحد. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يحمي ألسنتنا من الكلام الحرام، وأن يحمي جوارحنا من الفعل الحرام، كما نسأله جل وعلا أن يصون صيامنا، وأن يعظم أجرنا به، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يملأها من التقوى والإيمان. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.